أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحيض، وصلنا إلى المسألة 68. أخذنا الصورة الأولى والصورة الثانية، الآن نأتي إلى الصورة الثالثة. يقول: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا، والحكم في هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أن نذكر فروعا للتوضيح. الفرع الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10 كان جميعه حيضا، على أساس نفس القاعدة من 3 إلى 10، فكل الدم يعتبر حيض إذا كان بصفة الحيض، لأن ما تتذكر لا الوقت ولا العدد. وأما إذا كان أزيد من 10، صار 11 يوم، 12 يوم، ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها، ما تدري أنه هذه الأيام هم ضمن أيام العادة أو لا، تحيضت به، إذن هذا الدم تتحيض به، كيف تعين العدد الآن؟ كيف تعين العدد؟ نعم، حددت الوقت بنزول الدم، كان بصفة الحيض وكان أزيد من 10، فبمجرد ما ينزل هذا الدم يكون حيضا، وكيف ترجع أو إلى من ترجع في تعيين العدد، وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها يعني قريباتها، وإذا ترجع إلى نفس الضوابط الموجودة سابقا، وإلا فتختار عددا بين 3 والـ10 على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية، يعني تختار عدد يناسبها، والأحوط استحبابا اختيار 7 إذا كان يناسبها. الفرع الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن 3 ولا تزيد على 10 أيام بصفة الاستحاضة، ولم تعلم بمصادفة ما رأته من الدم مع أيام عادتها، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة. إذن عندها أيام بصفة الحيض يعني من 3 أو أكثر، وكذلك إذا ما زاد على 10 وبعض الأيام بصفة الاستحاضة، فهنا ترجع للتمييز بالصفات، فما كان بصفة الحيض حيض وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة، إلا في موردين تقدم بيانهما في المسألة 66 اللي ذكر هناك موردين: المورد الأول والمورد الثاني. الفرع الثالث: لحد الآن ماكو شيء جديد على القواعد السابقة. إذا رأت الدم وتجاوز 10 أيام وعلمت بمصادفته لأيام عادتها، فوظيفته الرجوع إلى التمييز إن أمكن ما يكون بصفة الحيض حيض وما يكون بصفة الاستحاضة استحاضة، وإلا يعني وإن لم يمكن التمييز بالصفات فإلى بعض نسائها، ترجع للقريبات، فإن لم يمكن الرجوع إليهن أيضا فعليها أن تختار عددا بين 3 والـ10. المسألة السابقة ما في شيء جديد. ولا أثر للعلم بالمصادفة مع الوقت إلا في موردين تقدم التعرض لهما في المسألة 67، وتراجع الموردين اللي ذكرهم، المورد الأول والثاني في مسألة 67، ويحتاج نكرر ناس تراجع مرة ثانية. وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط 3، يعني التمييز بالصفات، الرجوع إلى النساء أو اختيار العدد، أحد الضوابط 3 فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي. يعني قد ما تعرف، ذكر سابقا مثال 7 والـ8 إذا تذكرون، واختار ما يتناسب مع العدد فهنا أيضا عندنا قدر أقل أو قدر متيقن وهو يكون بين كذا وكذا، فما تختار بما يكون، وإنما ترجع إلى العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة فيما إذا لم يكن أقل من القدر المتيقن. فإذا القدر المتيقن مثلا 8 وشافت عدد القريبات 6 ما تختار 6، لابد أنه يكون ليس أقل من القدر المتيقن، أقل من القدر المتيقن من عددها المنسي ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها. وهذا ذكر سابقا في المورد الأول في مسألة 66 اللي ذكر أنه 8 و9، وفي الثاني ذكر 6 في المثال. تراجعون نفس المثال هناك راح يرجع لكم أو يكون في نفس هذا المكان، نفس المثالين اللي ذكرهم سابقا أساس القدر المتيقن ولا أزيد من أكبر عدد تحتمل أن تكون عليه عادتها. وأما في هذين الموردين فحكمها ما تقدم في مسألة 66، وتراجع مسألة 66، ما يحتاج أن أعيد، ترجعون تراجعون. أحكام الحائض: لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة. تقول أنا بصلي، تروح تتوضأ وتصلي، الصلاة شباطي، إذن الصلاة تكون باطلة. ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، وإذا في هناك صلوات أثناء حيضها أثناء الحيض فلا يوجد لها قضاء، حتى الآيات، حتى صلاة الآيات، فإذا كان عليها الحيض وصار صلاة الآيات فلا يجب عليها القضاء لأنها معذورة والصلاة ساقطة عنها. والمنذورة في وقت معين، يعني هي تنذر أنا أصوم لله علي أن أصوم يوم السبت القادم مثلا، وينزل عليها الدم أثناء الحيض، يكون هذا الوقت الذي عينته. ولا يصح منها الصوم أيضا، لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم في شهر رمضان، من خلال شهر رمضان حتى لو قبل دقيقة من أذان المغرب، من دخول المغرب، خلاص هذا اليوم عليها أنها تقضيها حتى لو آخر دقيقة ينزل عليها الدم. والأحوط وجوبا قضاء المنذور في وقت معين. إذن هنا قال أنه لا يوجد قضاء، ولكن هنا قال لا، احتياط وجوبي أنه القضاء صلاة المنذورة في وقت معين، احتياط وجوبي أن تقضي مثل هذه الصلاة. ولا يصح منها أيضا الاعتكاف في المسجد، وإذا أرادت أن تعتكف 3 أيام مثلا في أواخر شهر رمضان. ولا الطواف الواجب، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط وجوبا. فإذا الاحتياط الوجوبي هنا يرجع إلى الطواف المندوب مو إلى كل المسألة. إذا في احتياط وجوبي لابد أن تحدد مورد الاحتياط الوجوبي، فهنا عندنا الاحتياط الوجوبي راجع إلى الطواف المندوب، وتقدر تحط فاصلة قبل وهكذا، قبل وهكذا حط فاصلة حتى هذا الاحتياط الوجوبي يرجع إلى الطواف المندوب، يعني الطواف المستحب أثناء الأمر أثناء الحج أو العمرة. نعم.
بس الصوم،
بس الصوم، صلاة ساقطة والصوم غير ساقط. مسألة 69: يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب، وقد تقدم ذلك في مسألة 41. رجعوا إلى مسألة 41 اللي هو يحرم على الجنب أمور، منها مس لفظ الجلالة، مس كتابة القرآن، الدخول في المساجد، المكث في المساجد، وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوبا، الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان على نحو الاجتياز قراءة إحدى العزائم الأربع، والمشاهد المشرفة للمعصومين تكون ملحقة بالمساجد على الأحوط وجوبا. مسألة 70: يحرم وطء الحائض في قبلها أيام الدم. إذن الحائض لا يجوز للرجل أن يقترب منها أثناء الحيض، ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل وقبل الغسل، ويجوز وطؤها بعد عفوا يجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، قبل ما تغتسل انقطع الحيض انقطع الدم يجوز أن يطأها يقترب منها، والأحوط وجوبا أن يكون ذلك بعد غسل الفرج. إذن تغسل قبل ما تغتسل تطهر المكان الموضع ويجوز له أن يقترب منها. وأما الوطء في الدبر فيكره كراهة شديدة في الحائض وغير الحائض مع رضاها حتى لو كانت راضية يكره ذلك، وأما مع عدمه يعني عدم رضاها فالأحوط وجوبا تركه. يعني إذا المرأة لم تقبل بالدبر فهي في هذه الحالة لا يجوز على الأحوط وجوبا أن الزوج يجبر زوجته على ذلك. مسألة 71، الأحوط الأولى يعني استحبابا، بعض الفقهاء لا عندهم هذا أنه يجب، قد يكون البعض عند احتياط وجوبي، وللاحتياط الاستحبابي للزوج إذا اقترب من زوجته أثناء حيضها عليه أن يدفع كفارة، لكن عند السيد احتياط استحبابي أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك، يعني مع علمه بحيضها، قد هي عليه الحيض وما قالت له، صار هي المأثومة مو هو. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء، فإن أيام الدم تنقسم إلى 3 أقسام. لنفرض أنه نزل عليها الدم 9 أيام، فراح نقسم العادة إلى 3 أقسام، راح يصير كل عادة منا 3 أيام على نحو الفرض، فنقسم الدم إلى 3 أقسام. إن كان الوضع في 3 أيام الأولى فكفارته 18 حبة من الذهب المسكوك، وإن شاء الله الدرس القادم أجيب لكم كم البليغرام كم يكون، أنا اشتبهت وضعت رقم أنه وضع الرقم الدينار والدرهم، هذا احفظوه هذا هم ينفعكم، أنا ما انتبهت أنه لما يقولون الدينار يساوي 3.6 جرام ذهب، راح تيكوا في بعض المسائل بالدينار، هذا كتبوا عندكم ويمشي معاكم إلى آخر الرسالة العملية. وإذا قال درهم فالدرهم 2.52 جرام فضة، هذا الرقم خلوه عندكم راح ينفعكم في بعض المسائل، مثلا لما يقولون مهر السنة 500 درهم عندك تضربه في هذا وتطلع بالجرام 500 درهم ضرب 2 الدرهم يكون بالفضة جرام فضة، من عندها على حاسبة بسرعة يطلع لنا الرقم. خمسمية في عندك عدل ما ادري عندكم احد عنده على حاسبه يعني ياخذ خلي الصفرين نزل الصفرين 5 × 10 = 26 26 وعندك 10 × 12 1260 جرام فضه. تروح السوق كم جرام الفضه الان قيمته؟ اكيد
لا الكيلو 60 دينار،
الكيلو 60 دينار، فأنت عندك هذا الكيلو لا أكثر بالجرام يحسبونه أكثر من هذا مو معقولة لا نفس بدون مصنع بدون مصنعية الكيلو قد يكون 200 دينار، أنا سائل العام الماضي الكيلو 200 دينار الفضة. عجيب. على هذا العام الماضي واحد من المحلات مسألت قال 200 دينار الكيلو. لا سأل سؤال أنا ما بشتري منه، مجرد سؤال حتى أعرف قيمة مهر السنة. إذا كان نفض أنه كان 60 دينار ضر 60 دينار، طبعا نحن لازم نطلع قيمة الجرام حتى تحسبها بالجرام، فهذا راح يصير 1 كيلو جرام. عليكم الحساب لدارس الرياضيات يقدر يطلع عندك هنا 1000 معناته كيلو، هذا راح يصير 60، وعندك هذه 260 تطلع قيمتهم تقريبا ممكن يصير في حدود قول في حدود 80 دينار، هاي تقريبا الثلث، في حدود 80 دينار على الحساب الموجود عند الأخ راح يصير تقريبا 80 دينار يعني مهر السنة. يعني هذا الآن على هالحساب أساس طبعا. ليش ما حد يرضى؟ من يقول ما حد يرضى؟ أنا مزوج 3 بنات من بناتي على مهر السنة بدون مؤخر بدون شيء على مهر السنة، 3 بنات من بناتي بدون أي شروط ثانية، بدون أي شروط، مجرد مهر السنة. نعم يعني راح يصير، راح نكمل مسألة بعدنا، خلى الآن هاي القيمة راح نيجي إلى 3 أيام الأولى عندي هني راح أطلع أجيب لكم باشر القيمة. أنا اشتبهت ظنيت أنه 18 دينار، ما انتبهت أنه 18 حبة من الذهب المسكوك، حتى نشوف الحبة كم قيمتها. فعندك 818 حبة من الذهب المسكوك، أجيب لكم القيمة بالجرام باشر إن شاء الله في الثلاث أيام الأولى. لا الحبة لها وزن معين أيضا في الشرع، عندنا الحبة لها وزن معين، أجيب لكم إياه باشر إن شاء الله، أو إذا أحد عنده كتاب مصطلحات الرسالة العملية الصلاحات عادة يكتبون فيها هذه القيمة. فعندك 18 حبة من الذهب المسكوك إذا كان في الثلث الأول، وإذا كان في القسم الثاني فراح تصير 9 حبات من الذهب، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف من الذهب. إن شاء الله القيمة إلى يوم غد. أنا اشتبهت ظنيت أنه دينار، فكان عندي قيمة الدينار وقيمة الدرهم. فإذا طبعا من باب الاحتياط الاستحباب، قلنا بعض الفقهاء يفتون بالوجوب وبعضهم قد يكون بالاحتياط الوجوبي. على كل، فإذا وطأ أو اقترب من زوجته في الثلاث أيام الأولى يعني في الثلث الأول، هذا طبعا إذا كان عندك 9 لنفرض أنه عندك 8 فراح يصير الثلث، تقسم 8 على 3 يطلع لك 2 في 6، وعندك هناك 3 يعني 2 وثلثين، فراح تقسم إلى 2 وثلثين. فإذا كان في هذا العدد الأول القسم الأول راح يصير 18 حبة، إذا كان في القسم الثاني وكذلك في القسم الثالث على الحسبة نفس الطريقة 7 تقسيم 3. نعم الروايات تعبد بعد، هو قلنا أنه القضايا الشرعية تمشي على التعبد، فإحنا عندنا روايات في الموضوع. الرواية تقول أنه إذا كان في القسم في الثلث الأول هالقيمة، في الثلث الثاني هالقيمة، في الثلث الثالث هالقيمة. روايات موجودة، مو أنه نعم بالاجتهاد، روايات يرجع للروايات، مو قضية عقلية. بعد إحنا نقول العقل يقول ليش أكو تفرقة بين هالأيام، ما عندنا قضية عقلية، قضية تعبدية. خلونا معاكم معايني. نعم
شيخنا
الشيخ، في حال
أيما ما
نرجع عن
يوم أيام العدة كفار عليه ولا عليه؟
شلون مرة ثانية؟
في حال ما
نرجع عن الحدة، هي عامة الرجل ما عليه شيء إذا هي اقترب منها لا عليها هي، بعض الرسائل العملية على الطرفين راح يصير الزوج يعني ظاهر السيد ذم خدي فقط للزوج. هذا كنا نشوف بعض، نشوف المنهاج إن شاء الله إذا ذاكر شيء يجيب لكم مباشر إن شاء الله. نعم
بالنسبة للبعض
سواء برضاها في هذا الكفارات، أنت الولي، الأب هو الولي والبنت ما لها شغل بالموضوع. الأب هو الولي، هو اللي يحدد المهر. نعم تأخذ ويعطيها المهر في مهر السنة، أما في التحديد بيد الولي، هو اللي يحدد. وتجزع قيمة الذهب عنه، يقدر يدفع بالقيمة بالفلوس، يعني يدفع بدل أنه يدفع ذهب، مرة يقول أنا بطلع ذهب مجازي، يروح يطلع ذهب، أو أنه بقيمة الذهب. مسألة 72، لا يصح طلاق الحائض، وتفصيل ذلك يأتي في محله في باب الزواج والطلاق النكاح. فإذا أنه إذا المرأة حائض، فإذا طلق الزوج زوجته أثناء حيضها فالطلاق لا يقع، وأنه الطلاق باطل يعتبر، يعني ظل على ذمته لحد الآن، حتى لو قال أنت طالق، حتى مع وجود الشهود. حامل يجوز الطلاق، وعدتها وضعها، بمجرد ما تضع، لو طلقها اليوم مباشر وضعت انتهت العدة، الآن طلقها بعد دقيقة وضعت ولدت انتهت العدة. مسألة 73، غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، هل يغني عن الوضوء أو لا؟ والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم، وإن كان الأحوط استحبابا، الأحوط الأفضل يعني استحبابا الوضوء قبل الغسل. فإذا إذا تبي تتوضأ، تتوضأ قبل الغسل. أم للروايات الدليل، على الدليل، يعني في المسائل الشرعية على الدليل. ليش ما قال هني قبل؟ أكو بعض الحالات بعد، على حسب الأدلة الموجودة بيد الفقيه. ما عندنا، شوف، ماكو مسألة شرعية من هالمسائل الفقيه يكون على مزاجه هو، أو يستحسن، والله يقول هاي خوش فتوى، قد يكون بالمذاهب الثانية هذا موجود، أنه على الاستحسانات هذا الفقيه يستحسن شيء، يقول الله خوش شيء حطها كفتوى، يقول أنه حكم الله عز وجل. أما إحنا ما عندنا هذا. نعم الاستحسان، نعم. فإحنا هذا الأمر ما عندنا، عندنا روايات نرجع لها، آيات قرآنية، روايات من خلال أصول الفقه يبحثون فيها ويحددون معاني هذه الروايات. فكل مسألة شرعية لها دليل، ماكو بدون دليل. لذلك هذا ما يعبر، يعني يعبر عن آراء الفقيه، ولكن مو هذا الأصل. الأصل الاستدلالات الموجودة عند الفقيه. لما بيقيمون الفقيه ما يقيمون على الرسالة العملية، يقيمون الفقيه، بقية الفقهاء لما يقرؤون يروحون إلى كتب الاستدلالات، قد يكون مثلا 20 مجلد 30 مجلد، يقرؤون كيفية الاستدلال عنده، يعرفون بالمقارنة اللي عنده، يكون من أهل الخبرة، من خلال الاستدلالات الفقهية يقدر يقول لك هذا أعلم من ذاك، من خلال الاستدلالات. لما يقرأ دليل الشخص الأول مع دليل الشخص الثاني، قد يكون 5-6 صفحات من الكتاب يقول لك ترى هذا أعلم من ذاك، من خلال كيفية الاستدلال. بدل تقول بأن التحديد الأعلمية صعب، لا، مو أنه بتلك الصعوبة، أنه لا يمكن التحديد، من خلال الاستدلالات الفقهية ممكن تحديد من هو الأعلم. طبعا لأهل الخبرة ممكن أن يحددوا، لكن المشكلة أن بعض اللي عندهم رسائل عملية ما عندهم استدلالات فقهية. نعم عنده رسالة بس ما عنده استدلالات فقهية، لأنه وارثها من ولد عمه ولد خاله، ويغير الغلاف. أحد العلماء في قم قال أكو أحد الطلبة يعني وعطاني رسالة عملية، أم كاتب عن نفسه بعدها طالب لحد الآن آية الله العظمى وكذا، قال إذا أنا قال بسافر أنا، أعطاني قال ممكن تراجع الكتاب في الطيارة، قال عطني خلي أشوف شنو فيه. يقول أنا أدري الكتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله تعالى على، أكو في مورد في خطأ مطبعي، يقول رحت فتحت على نفس الصفحة وإذا نفس الخطأ المطبعي موجود، ما أخذ رسالة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، شاق الغلاف وحاط اسمه هو آية الله العظمى فلان الفلاني. وعندنا طبعا النماذج ترى موجودين، مو أنه شيء، ترى موجود هذا الآن. كم الآن من المدعي المرجعية، يدعي المرجعية ولا أنه قد ما يكون دارس أصلا، البعض منهم البعض لا درس سنوات معينة في الحوزة حتى بحث خارج قد ما يكون واصل، وآخر شيء عند آية الله العظمى وأم يحط لك علامة المحقق وكذا، ويحط لك ويسطر لك من هذه الألقاب المجددة هم يحطون لك، ولم تلد مثلا لم تلد أرحام النساء لا في الأولين ولا في الآخرين، ويحطون لك الألقاب. نعم لا حجة هذه صغيرة، هاي حجة هاي صغيرة، عقومة أن تلد منه أرحام النساء ولم تلد بما لم تأتي به أصلاب الرجال من الحياة، شيء الزايد والناقص آخر شيء هو كله كتاب واحد مطلع، أو هذا الكتاب هم ما أخذ من أحد ثاني، فقط الغلاف مغيره. وتراجعون أنه بعض المصلحة، شنو المصلحة؟ سأله هو شنو المصلحة؟ شيء بيصير لما الإنسان ما يكون دارس يقول عن آية الله العظمى لو دارسنا 5-6 سنوات بيصير مرجع، يصير مرجع للأمة. طبعا أكيد فيها ذنب، قبل مئة فيها ذنب، ذنب على الله، بس مشكلته أنه مثل هذا الشخص هم يلقى له بعض الأشخاص يقلدونه. المصيبة بعد يعني المصيبة أن مثل هذا الشخص أكو ناس يقلدونه، المشكلة أنه بعد هذا تدرسون في أصول الفقه الظاهر، يعني فتوى الظاهر، فتوى هذا الظاهر والأحوط وهذا أظهر وكذا، كل هذا تدرسون في أصول الفقه بعد. شنو معنات الظاهر شنو معنات الأظهر هذا هناك إن شاء الله تدرسون. الظاهر يعني فتوى، هالمقدار احنا نقول إذا قال ظاهر أو قال أظهر أو قال أقوى كله يعتبر فتوى. يعني أحوط استحبابا مثل الأحوط الأولى نفس الشيء. فإذا تتوضأ قبل الغسل، ندخل إلى النفاس، باقي لنا بس شوية من الاستحاضة وإن شاء الله ترتاحون. ما هو النفاس؟ هو الدم الذي يقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها على نحو يستند خروج الدم إليها، يعني إلى الولادة عرفا. إذن هذا الدم الذي ينزل مع نزول الولد أو بعد نزول الولد، بحيث أن هذا الدم مستند إلى الولادة، مو صاير جرح في الرحم وقاعد ينزل دم، لا، نفس أنه بسبب الولادة، بسبب أنه المشيمة قد تكون إذا فيها دم. وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، حط شدة على النون مع ضمة، حاطين ضمة فقط، شدة مع ضمة، النفساء، ألف لام شمسية عندنا، ما نقول النفساء، ألف لام قمرية أحسن. ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلا، إذا ما نزل عليها الدم، امرأة فرضية، يعني حتى لو ما تكون فرضية حقيقية، لنفرض إحدى النساء ولدت ولم ينزل عليها الدم، ما عليها نفاس، أو رأته بعد فصل طويل، يعني بعد زمان طويل، بحيث لا يستند إليها عرفا، كما إذا رأته بعد 10 أيام من الولادة، ولدت ما نزل عليها الدم، بعد 10 أيام نزل عليها الدم، فما نقول هذا الدم دم الولادة، فإذا لابد أنه يصدق عليه دم الولادة، إما مع الولادة أو بعد الولادة. يعني ما أدري الآن، فأكيد أكو دم، لابد أكو دم، قد الدم بسبب وجود المشيمة، المشيمة الخارجية، إذا الولد يطلعونه من المشيمة فحتما أكو رح ينزل دم حتما، لكن كيفية النفاس وكذا الحين ما أدري على أي حظ، إن شاء الله عاد أكو يحتاج إلى استفتاء، قد يكون أكو بعض الاستفتاءات في هذا المجال، ورح ينزل دم، ورح يكون دم مستند إلى الولادة، حتى في القيصرية الدم رح يكون مستند إلى الولادة، فهو مو بالضرورة أن يكون من الموضع المعتاد، المهم أنه يكون حالة ولادة وينزل عليها الدم. مسألة 74، لا حد لأقل النفاس، ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، ينزل عليها الدم لحظة وقت الولادة فقط، قد البعض قال بأنه نفرض أنه لا ينزل عليها الدم، ما عليها نفاس، قد ينزل الدم لحظة وينتهي الدم، بمجرد ما تلد انتهى الدم، ما يستمر معاها، وأكثره 10 أيام، فصار عندي قاعدة دم النفاس مثل دم الحيض، أكثره 10 أيام، أقله ممكن لحظة. فإذا في الفرق بين دم النفاس والحيض هناك نشطر 3 إلى 10، هني من لحظة أكثر من 0 إلى 10، فهذا راح يصير عندك فرق. فإذا قلنا ما هو الفرق بين النفاس والحيض، عندك فرق الآن أن الحيض من 3 إلى 10 وأن النفاس من لحظة إلى 10. وإن كان الأحوط الأولى، أحوط استحبابا فيما زاد عليها، يعني على 10، إلى 18 يوما الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة. يقول استمر الدم، عادة ما يستمر عند النساء أكثر من 10 أيام، عادة يظل مدة أكثر من 10. فإذا فيما زاد عليه من 10 إلى 18 يوما تجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة، والتروك يحكينا نفس تروك الحيض، نفس تروك الجنابة تقريبا. ويلاحظ في مبدأ الحساب أمور، كيف نحسب النفاس من أي وقت من أي زمان، أن مبدأه اليوم يعني النهار، مو يعني 24 ساعة، يعني النهار، مثل الحيض حينما نقول 3 أيام يعني 3 نهارات. فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنه خارج عن 10. ولدت بالليل، الدم الذي نزل عليها من النفاس، نعم لأنه دم الولادة، ولكن لا يحسب، يحسب من أول النهار. نقول الآن عليها يوم، فإذا ولدت بالليل اليوم الأول هو النهار، يصير هذا رقم يوم الأول، فتحسب الحساب من النهار. نعم أول ما نعم شروق الشمس، نعم البعض مختلف بين الفجر وطلوع الشمس أو الفجر، أكو اختلاف بينهم على حسب المرجع أنه من الفجر يحسب أو من شروق الشمس. ثالثا أن مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاسا أيضا. نقول الدم الخارج أثناء الولادة، حين الولادة يصير نفاس ولكن غير محسوب في العدد، فإذا يحسب الدم الخارج بعد الولادة. مسألة 75، النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام، أن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة. ما قريت 5-2، العفو، أن مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، قد تلد ما ينزل عليه الدم إلا بعد 5 دقائق، فإذا الحساب ليس بالولادة وإنما بخروج الدم. يسأل الأطباء فيه، يحتاج إلى طبيب، طبيب يعرفون، أطباء الولادة يعرفون أو طبيبات الولادة. فإن تأخر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج، إذن مع خروج الدم يبدأ الحساب. مسألة 75، النفساء إذا رأت دما واحدا فهي على أقسام، دما واحدا يعني مستمر مو متقطع، دما واحدا يعني غير متقطع. نكتب فوق 1 غير متقطع. أولا التي لا يتجاوز دمها 10، ايش راح يصير؟ كل نفاس، نفس مسائل الحيض، التي لا يتجاوز دمها 10، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس. ثانيا التي يتجاوز دمها 10 وتكون ذات عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاض. إذا نفس مسائل الحيض، إذا زاد الدم أكثر من 10 فترجع إلى أيام عادتها، إذا كان عندها عدد مثلا 7 أيام ف7 أيام نفاس والباقي استحاض، نفس مسائل الحيض. وكذلك إذا نسيت مقدار عادتها فإنها تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في هذا المقام. فإذا كانت ناسية العدد تحتمل أن العدد بين 7 و8، فراح تقول 8 نفاس والباقي استحاض، فتأخذ العدد الأكبر في الاحتمال. صحيح أنه ناسية العادة، ناسية العدد، ولكن إذا سألناها كم تحتملين العدد قل ما أدري، نبدأ وياها 3 لو 4، قل لا أكثر، قل لا 5، قل محتمل أكثر، 6، نصعد معاها شوي شوي، نقول 7، تقول يمكن 7، نقول 8 شلون، تقول يمكن، نقول 9، تقول لا، فصار مردد بين 7 و8، فناخذ العدد الأكبر، فراح يصير العدد الأكبر هو العادة بالنسبة لها، والباقي يكون استحاضة. ثالثا، التي يتجاوز دمها 10 ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، أي المبتدئة والمضطربة، ففي هذه الصورة يكون نفاسها 10 أيام. والأظهر، هاي فتوى، أنها لا ترجع إلى عادة أقاربها يعني قريباتها في الحيض أو النفاس، ولا إلى عادة نفسها في النفاس. فإذا المبتدئة والمضطربة، المبتدئة يعني أول مرة، والمضطربة اللي هي ما لها عادة معينة، في هذه الصورة يكون النفاس 10 أيام بعد ما ترجع إلى القريبات ولا أن تختار عدد معين، فهنا النفاس يكون 10 أيام، فلا ترجع إلى القريبات، عادة القريبات في الحيض، ولا عادة القريبات في النفاس، ولا إلى عادة نفسها في النفاس يعني الولادات السابقة، إنما تبني على أن النفاس 10 أيام، فتبني 10 أيام والباقي استحاضة. لا، ما له علاقة. مسألة 76، إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها، كان عندها 7 أيام استمر الدم إلى اليوم 8، استحب لها الاستظهار بيوم. شنو يعني الاستظهار؟ الاحتياط بترك العبادة، نكون دقيقين في التعبير، تحتاط بأن تترك العبادة فتستظهر. كان عادتها 7 أيام، استمر الدم. عندكم امتحان شيء بعد الدرس؟ زين، راح خليكم عيلة أخذ المسألة خلصها. استحب لها الاستظهار بيوم، لأن أشوفكم تطالعون الساعة، وجاز لها الاستظهار إلى تمام 10. نقول ممكن أن تستظهر إلى 10 أيام، إلى 10، من حين رؤية الدم. وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة 57. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.